هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يمكنكم التواصل معنا عبر عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بهذه الرسالة من الأخ المحترم محمد فاضل، يقول: هل يجب تحريك اليد على موضع الاغتسال عند الغسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحييك أخي الفاضل، وأحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة للغسل، الواجب في الغسل كالواجب في الوضوء، الواجب هو إيصال الماء إلى أعضاء الغسل، سواء مع تحريك باليد أو بدون تحريك باليد. طبعا بعض الأماكن تحتاج إلى مسح باليد كي يطمئن ويثق الإنسان أنه قد وصل إليها الماء، وإلا فإن تحريك باليد ليس جزءا من الواجبات في الغسل، لا في الغسل الارتماسي كما هو واضح، ولا في الغسل الترتيبي الذي يقوم به أغلب الناس في بيوتهم. سيطرة الماء على أعضاء الغسل كافية، ولا يجب أبدا أن ندخل عنصر المسح باليد كجزء من الغسل، بل إن حرك الإنسان بيده فمسح على جلده في بعض الأماكن التي لا يصل إليها الماء، أو في الأماكن التي يصل إليها الماء بشكل طبيعي كصدره مثلا، لا شك في أنه لا ينبغي له أن يقصد أن التحريك باليد من الواجبات، بل حتى من المستحبات، لأنه لا واجب ولا مستحب هو في حد نفسه. نعم، في الرسائل العملية ورد التخليل باليد في الأماكن التي لا يصل إليها الماء بطبيعته، في هذه الوسائل الحديثة والماء المنساب من الدش مثلا أو إلى ما هنالك، يستطيع الإنسان بدون أي تحريك أو تخليل باليد أن يطمئن لوصول الماء إلى جميع أعضاء غسله الواجبة.
نعم، يقول أيضا: إذا سافرت إلى بلد آخر أصاب أحيانا بمغص في البطن وخروج الريح بكثرة، بحيث أنني أتوضأ وأثناء الوضوء يخرج الريح، فهل صلاتي التي صليتها باطلة لأني لم أستطع أن أتمالك نفسي أثناء الوضوء والصلاة؟ وإذا كانت باطلة فهل يجب علي القضاء بعد العودة من السفر، علما بأنني في بلادي لا أشكو من ذلك؟
الحقيقة الأخ يتحدث عن قضية غير متعارفة كثيرا. صحيح أن الإنسان في السفر تتغير أوضاع طعامه وشرابه، يتغير عليه الماء، طبيعة الحياة، قد يبتلى بمثل هذه الغازات أو غيرها من الأمراض التي قد يبتلى بها والوعكات الصحية. لكن على كل حال نجيب على فرض الأخ، أقول للأخ: إن كانت هذه حالتكم في كل وقت السفر، يعني أنت من أول يوم تسافر إلى آخر يوم هذه هي الحالة، أو من أول وقت الصلاة إلى نهاية وقت الصلاة، لأن الإنسان قد يبتلى بمثل هذه الحالة بعد الغداء مثلا، أو بعد أن يشرب الماء بساعة أو ساعتين، ولا تكون حالة مصاحبة له من أول الوقت إلى نهاية الوقت، يعني منذ أن يستيقظ إلى أن ينام. عادة لا تكون القضية بهذا الشكل، ولا تكون القضية عادة بهذه الشدة التي يتحدث عنها الأخ، أنه في أثناء الوضوء الذي لا يأخذ إلا دقيقة أو نصف دقيقة إذا توضأ بسرعة أيضا تحصل هذه الحالة. لكن على كل حال إذا كان أخا مبتلا بهذه الحالة بحيث تحصل معه كل دقيقة أو دقيقتين هذه الحالة، أولا أقول إذا كان هناك ساعة من الزمن لا يبتلى بهذه الحالة ولو في آخر الوقت، عليه أن ينتظر إلى الوقت الذي لا يبتلى فيه. مثلا هذا الإنسان تغدى الآن، إذا يصلي مبتلى بهالحالة، لكن إذا ينتظر للعصر أو ما بعد العصر قبل المغرب بنصف ساعة بساعة تكون خفت عنده القضية، يجب عليه أن يتوخى الوقت وينتظر الوقت الذي لا يبتلى فيه بهذه القضية. وإذا كان ابتلاؤه مستمرا كل الوقت بهذه الشدة فهذا مرض عضال، يعني نسأل الله أن يشفي الجميع من هذه الأمور وأن يدفعها عن المؤمنين جميعا وعن جميع الناس. لكن هذا يسمى بالمبطون، وهذا عليه أن يتوخى الحذر. كيف؟ بأن يعتمد برنامجا دقيقا في الصلاة، عليه أن يتوضأ بسرعة طبعا، يكبر للصلاة عندما يخرج الريح بشكل مؤكد، لأن إبليس هنا يلعب لعبته الكبيرة، ربما أوهمه أن الريح قد خرج ولا يكون قد خرج أساسا، لأن الإنسان بطبيعته سيضغط على نفسه حتى لا يحصل معه مثل هذا الأمر ليكمل صلاته. إذا تأكد من خروج الريح يكون قد هيأ الماء إلى جانبه تماما، يبقي على توجهه باتجاه القبلة، يتوضأ بسرعة فائقة ويكمل من حيث انتهى في الصلاة إلى أن يحصل خروج الريح من جديد، يتوضأ بسرعة. قضية صعبة إلى حد ما، لكن الصلاة عمود الدين، ومن هنا أكدت الشريعة أنها لابد وأن تكون في تمام أجزائها مع الطهور، وهو قادم على الطهور المائي، فعليه أن يتوضأ حتى لو اضطر الأمر أن يتوضأ في كل ركعة مرة، لا مانع من هذا،
في كل ركعة يتوضأ.
نعم
يعني نعم. يخرج من الصلاة
يبقى متوجها تجاه القبلة،
نعم.
يتوقف عن القراءة وأفعال الصلاة، يتوضأ بسرعة ويكمل من حيث انتهى.
كيف يتوضأ؟ يعني
من اللحظة التي خرج منها الريح،
يعني يذهب من المكان الذي يصلي فيه،
يهيئ ماء قريبا منه، هو يعرف أنه مبتلى بمثل هذه القضية، الريح بعد لا يستطيع منه أن يذهب إلى مكان بعيد، كل القضية أنه يهيئ إلى جانبه ماء حتى لو اضطر الأمر أن يصلي في الفلات في يعني خارج،
وهو متوجه إلى القبلة.
نعم
أو لا؟
نعم هو متوجه إلى القبلة، نعم. إذا اضطره الأمر أن يجلس القرفصاء أو إلى ما هناك لا مشكلة، يتوضأ بسرعة ويكمل من حيث انتهى،
نعم.
إلى أن يخرج الريح من جديد، إذا خرج الريح من جديد يتوضأ بسرعة. يعني لو اضطر في فرض واحد من الصلاة أن يتوضأ 4 أو 5 مرات
عليه أن
لا منع من هذا، وعليه أن يفعل ذلك. هذا حكم المبطون، هذا أحد شقي المبطون، وهو الذي لا يستطيع أن يتحفظ عن الريح.
شكرا على هذا التوضيح، ولكن السؤال هنا،
نعم.
أن الأخ فعلا صلى وتوضأ ويعني انتهى من السفر على هذه الحالة،
توضأ وضوء واحد،
لا يعني كان يتوضأ وأثناء الوضوء يخرج الريح كما ذكر فيصلي بهذه الطريقة،
يعني يصلي وقد خرج الريح أثناء الوضوء،
يقول هكذا.
نعم.
ولذلك يسأل، نعم. يقول هل صلاتي باطلة أو لا؟
لا، أنا قلت إذا عمل بأعمال المبطون فصلاته صحيحة ولا يجب قضاؤها.
يقول بحيث أنني أتوضأ وأثناء الوضوء انظروا يخرج الريح،
نعم،
فهل صلاتي التي صليتها باطلة أو لا؟
قطعا إذا كان يخرج الريح أثناء الوضوء وهو لم يجدد الوضوء،
لم يجدد،
فهذا صلاته باطلة ويجب عليه أن يقضيها بطبيعة الحال، لأنه لا تصح الصلاة مع فقد الطهور بطبيعة الحال، لا صلاة إلا بطهور.
طيب.
هذا من أركان الصلاة،
نعم.
يعني ليس من أركان الأفعال، هو من أركان الشرائط، وهذا شرط واقعي لا ترفع اليد عنه أبدا في حال من الأحوال. صحيح الشجاعة سهلة سمحاء كما يقول الإخوة وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو صاحب هذا التعبير في الأساس، لكن الشجاعة السهلة السمحة قد تقول له إذا كان الريح يخرج مستمرا بحيث لا يستطيع حتى أن يعمل بوظيفة المبطون التي شرحناها قبل قليل، قد تقول له الشجاعة أنت لا يجب عليك الصلاة أساسا، أو تجب مع تيمم لأن التيمم لا يأخذ وقتا.
طيب،
لا يعد من الواجدين للماء في هذه الحالة.
الآن هو يسأل حول كيفية القضاء، يقول هل يصح قضاء الصلوات بهذه الكيفية؟ مثلا في أحد الأيام أصلي الظهر وفي يوم آخر أصلي صلاة العصر.
نعم
ممكن، يعني
ما دام يحفظ الترتيب في الفائت، يعني يصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا
من نفس
لا
اليوم،
لا مشكلة
من
نفس اليوم,
اليوم
طبعا، نعم. لا مشكلة حتى لو فرق بينهما، حيث صلى في اليوم الأول الظهر وفي اليوم الثاني العصر، الفاصلة الطويلة بينهما لا تعد مشكلة. ثم لأخ فاته في السفر، فإذا لم يكن مقيما هناك يقضيها كما فاتت قصرا، لا يعني رجوعه إلى بلده أن يقضيها تماما بطبيعة الحال.
جيد، معنا الآن سؤالان من الأخت سعدية، تقول هل يجوز كشف قدم المرأة في الصلاة بدون وجود شخص أجنبي؟
ظاهر القدمين المشهور والمعروف هو جواز الكشف، بعض الفقهاء يحتاط احتياطا وجوبيا في لزوم الستر خصوصا، وأن باطن القدمين المشهور وجوب الستر فيهما، طبعا في حالة الوقوف قد يقال هما مستوران، لكن في حالة الجلوس وإلى ما هنالك فعادة الأحوط للمرأة أن تلبس شيئا طويلا بحيث يغطي القدمين بشكل كامل.
تقول إذا لم تعرف الفتاة الغسل الواجبة ولكنها كانت تستحم بعد كل دورة شهرية وبعد ذلك عرفت كيفية الغسل، فما حكم صلواتها وهل عليها القضاء؟
الحقيقة القضية مشكلة، يعني هي كانت تستحم بطبيعة الحال، يعني لا تراعي الترتيب، ولا كانت تنوي الغسل هي بهذا الاستحمام
طبعا. يعني هناك
يعني تعرف هي في الجملة أنه يجب الاغتسال من العادة، هذا ما أفهمه من السؤال.
نعم واضح،
لكن لا تعرف الكيفية التفصيلية لهذا الغسل، فكانت تتصور أنه تنظيف الجسد. نعم. تدخل وتنظف جسدها وتطهره يعني. بالماء من الرأس إلى أخمص القدمين. هنا هذه القضية ترتبط بتقليدها الشرعي، الفقهاء هنا لهم أكثر من رأي كما تعلمون في هذه القضية. بعض الفقهاء يقول بأن الجسد هو عضو واحد للغسل، لكن يشترط شرط واحد، أن لا يكمل غسل الجسد بالكامل قبل أن يكمل غسل الرأس، وهذا رأي بعض الفقهاء المعاصرين. بعض الفقهاء يرى أن الغسل ذو عضوين، الرأس والرقبة ثم الجسد كله هو العضو الثاني. وبعض الفقهاء ولعله رأي المشهور يقسمون الغسل إلى ثلاثة أعضاء، الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، هذا طبعا في الأغسال الترتيبية. أما الغسل الارتماسي فهو دفعة واحدة في الماء وهو أسهل ما يكون. لكن الحديث ليس عن الغسل الارتماسي بطبيعة الحال هنا، الحديث عن الغسل الترتيبي الذي يمارسه معظم الناس. يندر جدا أن إنسانا أعد بركة ماء في بيته وهو يغتسل غسلا ارتماسيا فيها. الحقيقة هنا هذا يرتبط بتقليد الأخت، إن كانت تقلد من يقول ببطلان الغسل إن لم يراعى الترتيب ثلاثة أعضاء فيه، فللأسف الشديد نقول للأخت الآن إما أنك تعملين بفتوى مرجع تقليدك، أو إذا كان يحتاط احتياطا وجوبيا ترجعين إلى المرجع مع مراعاة الأعلم فالأعلم الذي لا يرى رأيه.
نعم.
أما إن كانت تقلد من يقول بأن الجسد كله عضو واحد، أو كانت تقلد السيد الخوئي مثلا رضوان الله تعالى عليه اللي يقول بأن الرأس والرقبة عضو والبقية الجسد عضو واحد، فرأيت في بعض استفتاءاتي هذا السيد الجليل رضوان الله تعالى عليه أنه قال في مثل هذه الحالة بأن الإنسان بطبيعته عادة يغسل الرأس والرقبة ثم بقية الجسد حتى في الاستحمام الطبيعي.
هي تقلد سماحة السيد السيستاني،
والسيد السيستاني على هذا الرأي ظاهرا.
نعم.
فالإنسان عادة بطبيعته يغسل رأسه ورقبته ثم يكمل في جسده عادة.
نعم.
وهي لا تستحضر الكيفية بالدقة، هي كانت بطبيعتها تدخل الحمام تستحم وطبيعة.
هل يمكن اعتبار هذا
المقدار ما دام بنية
الغسل؟
نعم، هي تنوي الغسل أساسا، لكن هي لا تعرف الكيفية، هي تدخل بعد انتهاء العادة الشهرية تسأل لماذا تدخلين، تقولي أنه يجب علي أن أغتسل، وتدخل وتستحم بنية الغسل.
نعم.
لكن هي لا تعرف جاي. التفصيل.
نعم.
تفصيل الأعضاء، وهذا لا يرتبط بالنية،
كيفية الغسل يعني.
نعم، يعني هي تعرف الشرائط في الحقيقة لكن لا تعرف الأجزاء بشكل دقيق.
نعم.
في مثل هذه الحالة إن كانت تحتمل أنها جاءت بالكيفية الصحيحة، لا تجزم أنها جاءت بكيفية غير صحيحة، يعني غسلت جسدها قبل رأسها، إن كانت تحتمل أنها جاءت بالكيفية الصحيحة، وغالبا
تأتي بالكيفية الصحيحة
قطعا، لأن الإنسان بطبيعته
يبدأ من أعلى
وينزل.
نعم.
فإن كانت تقلد من يقول بأن الجسد كسمحت سيد السيستاني هو عضوان لا ثلاثة أعضاء، فقضيتها سهلة وسهلة جدا إن شاء الله، فما دامت تحتمل الصحة فيما مضى تبني على صحة كل الأفعال، لكن عليها من الآن فصاعدا أن تدقق إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن في مثل هذه الحالات مثلا عند الشبان الذين يذهبون للاغتسال فردا بعد الاستحلام لمجرد النظافة أو لمجرد الاستحمام،
يعني هو لا يعرف أن الغسل واجب في الشريعة أساسا
مثلا،
هذا لم ينوي الغسل أساسا، هذا بقي على جنابة كل هذه المدة، فكل عباداته باطلة.
لا، هو ليس هكذا حالته كحالة الأخت.
لا لا، شوفوا، الأخت كانت تعرف أنه يجب عليها أن تغتسل
أيضا، ذلك
لكن
يعرف.
لم تعرف الكيفية
أيضا، هو يعرف
وجوب الغسل،
يعني يعرف أنه بعد مثل هذه الحالة مثلا عليه أن يستحم.
نعم،
يعني نعبر
مو مهم تسميته غسل.
نعم.
أو استحمام.
أحسنتم.
الدخول إلى الحمام وغسل الجسد بكامله.
نعم.
هل مقدار هو يعرفه ويدخل بهذه النية قربة.
نعم.
إلى الله.
نعم. نعم.
لا يعني أن يستحضر وهو يستحم قربة إلى الله، كافي الدافع الذي دفعه نحو الحمام. لماذا هو لم يطهر الموضع فقط وينظفه؟ لماذا دخل واستحم إذا سئل؟
نعم.
فكان تصوره أنه في الشريعة هكذا. نعم، حاله حال الأخت.
نعم.
فإن شاء الله على هذا الرأي الفقهي، مدام يحتمل أنه في المرات السابقة كان يأتي بالكيفية الصحيحة، فهو إن شاء الله تجري في حقه ما يسمى بقاعدة الفراغ الشرعية، وتبنى أعماله على الصحة إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب،
نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.